أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا في مدارسة هذا الكتاب النفيس، كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله: وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. نعم، هذا الكلام فيه تأكيد للمعنى الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى فيما تدارسناه في المحاضرة السابقة. مفهوم الدنيا وتعلق القلب بها، وكيف أن هذه الدنيا ما هي إلا قنطرة، وما هي إلا جسر يعبر به إلى الآخرة، وهي فانية، وهي عما قليل تنتهي، وإنما الدار الآخرة هي الحياة الدائمة. فالدنيا هكذا، أنت لا شك محتاج إلى نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإن كان أهل التفسير قد ذكروا أن نصيب العبد من الدنيا ليس هو الرزق الذي يعيش به، أو هذا المتاع الذي يستمتع به من الزوجة الصالحة، ومن العمل الجيد، ومن الولد الصالح، ومن المال الذي يكون نعم المال إذا كان في يد عبد صالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. قالوا إن نصيب العبد من الدنيا هو الحظ والنصيب الذي ينفعه عند ربه سبحانه وتعالى. لا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما يجعل الآخرة دار الهناء ودار السعادة الأبدية. هذا على قول بعض أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، والدلالة على ذلك تتمة الآية: وأحسن كما أحسن الله إليك. فأنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. نعم، نصيبك من الآخرة هو الذي سيبقى لك، فبالتالي أنت إذا كان همك في الدنيا ومبلغ علمك هي الدنيا، فأنت لا شك على خطر عظيم. كيف تفرط في حق ونصيبك وحظك من الدار الآخرة، فأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. هذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني. إذن لا ثالث، إما أن يكون همك الآخرة وحالئذ تفوز بهذه الأمور الثلاث، يجعل الله عز وجل غناك في قلبك، وهذا هو الغنى الحق، ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس عن كثرة الأموال، وليس عن كثرة حظوظ الإنسان من متاع الدنيا الزائل، وإنما الغنى غنى النفس. فالله سبحانه وتعالى جعل غناه في قلبه وجمع له شمله، فلا تراه متذبذبا ولا مترددا ولا مشتتا. أما إذا رأيت من نفسك مثل ذلك فاعلم أن ها هنا مكمن الخطر، الدنيا تسللت إلى قلبك. إنما أهل الآخرة يعرفون أين الطريق وإلى أين ينتهي بهم هذا الطريق، طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا هو طريقهم، نهايته الله سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر، إن إلى ربك الرجعة. فتراه غير مشتت، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، فيجمع الله له شملة ويجعل غناه في قلبه، وهذه الدنيا التي يتطلبها أهل الدنيا تأتيه راغمة عن أنفها، تأتيه حتى لا يكون من شأنه أن يتكدر بها ويتعب وينصب ويشتد كربه في جمع حطامها الفاني. لا، الله سبحانه وتعالى يجعل رزقه موفورا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الفريق الثاني أهل الدنيا، هؤلاء الذين مبلغ علمهم وأكبر همهم الدنيا، فهذا يجعل الله عز وجل عقابا له لالتفات قلبه عن الآخرة وعن طلب رضا ربه، يجعل فقره بين عينيه، فتراه دائما يشتكي قلة حظه من الدنيا. إذا كان معه المال الوفير يقول هناك من هو أفضل مني، إذا ركب أفضل سيارة يقول هناك من السيارات ما هي أفضل من هذه السيارة، هذه سيارة صارت قديمة، هو دائما يستشعر فقره، وفرق الله عليه شمله، فتراه مشتت مذبذب هكذا دائما أبدا، مليء بالهموم، مليء بتكدرات الدنيا، هكذا شأنه، يفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومهما سيصنع في النهاية هو سينال فقط حظه من الدنيا الذي قدره الله له. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فريقا ثالثا، فيا عباد الله خذوها عني نصيحة. كثير من الناس في زماننا هذا لما امتلأ قلبه بحب الدنيا صار يريد الآخرة أيضا، لكن كأنه يغلف قلبه بغلاف رقيق من التعلق بالآخرة، ودائما أبدا يقول وما في ذلك أن أكون الإنسان المشهور والإنسان الذي يخدم الدين و ويتصدق بكلمات لا وزن لها في قلبه. نعم، إن كنت هكذا، إن كنت بحق تعيش لرسالة، تعيش لله، تعيش لنصرة دين الله، تعيش والآخرة أكبر همك، هكذا أبدا، فسيرى ذلك في أحوالك، سيرى ذلك في أمورك كلها. حين ستلبس أي شيء، هذا لباس عمال الآخرة، حين ستأكل أي شيء، هذا طعام أهل الآخرة. سل نفسك يا عبد الله حتى لا تتوهم أمور لست عليها، وحتى لا تخادع نفسك، بالله ثم بالله، إياك ثم إياك، وأن تدخل أمر الدنيا على الآخرة، وأن تزين لنفسك أمر الدنيا حتى تعيش الدنيا التي تهواها نفسك، ثم أنت بعد هذا تضيع حقك ونصيبك من الآخرة. وإنما كن ذا رسالة، كن ذا هم، هذا الهم هو هم المعاد، هو هم الآخرة. نعم، كل ما شئت واشرب ما شئت واكتسي بما شئت، لكن طهر قلبك قبل ذلك من التعلق بالدنيا. الدنيا تكون في يدك لا في قلبك، هذا المفهوم ينبغي أن نحفظه عن ظهر قلب، حتى لا تزيغ بنا الأهواء، وحتى لا نفتن بمتاع الدنيا. ولقد فتن أهل الإسلام في هذا الزمان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بزخرف الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الخطر، هذا هو مكمن الخطر يا عباد الله. ليس الخوف على أمة الإسلام من أن تكون ليس عندها العدد والعتاد وليس عندها المتاع. الخوف إن تسربت الدنيا إلى قلوب أهل الإسلام. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الوهن الذي يصيب أمة الإسلام في آخر الزمان، كما تعرفون من الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ يعني سنؤتى من قبل القلة؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا الغثاء، غثاء السيل. انظر إلى المطر حين ينزل إلى الأرض فيبقى هكذا طينا في الأرض له أثر، هذا هو الغثاء، غثائية. انظر إلى أثر أمواج البحار حين تتلاطم وتنتهي في آخر الساحل، وتبقى هذه الرغاوي الكثيرة هكذا، كثيرة جدا لكن لا أثر لها، فقاعة هواء. هكذا شأن الخطر الذي نبهنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم. ما الوهن؟ حبكم الدنيا، كراهيتكم الموت، لذا ينزع الرعب من قلوب عدوكم فيتسلط عليكم. يقول ابن القيم: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى. يتأول قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم. هل نسيت يا عبد الله أن هناك معاد، وأن هناك والله حساب وعقاب؟ هل نسيت أهوال يوم القيامة وكيف ستتعرض إلى هذه الأهوال من الوقوف انتظارا للحساب، من تطاير الصحف، من الميزان، من الصراط، من ومن ومن؟ فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض. خاب والله وخسر وضاع الضياع المبين وناله الخسران المبين. إن هو خرج من رحمة هذا وسعها، وجنة هذا عرضها، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هكذا شأن أهل الجنة، شعارهم وشرط دخولهم الجنة هذا، أنهم خافوا ونهوا أنفسهم عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا: وباع قليلا بكثير وفانيا بباقي وشقاوة بسعادة، ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. ألا يتذكر كل واحد منا هذا المشهد؟ ما نحن إلا أبناء الموتى، وسنكون هكذا آباء لموتى، فعما قليل تنتهي الأعمار. ألا يكون تذكرة لكل غافل؟ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم يأتكم نذير؟ قالوا الشيب نذير، موت الصديق نذير، موت الجار نذير. ألا ترون أنكم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه؟ ألا مر بك هذا الموقف ورأيت موت لأحد جيرانك أو أصدقائك أو رفقائك؟ هذا انقطع أمله، تضعه بيدك في القبر في مكان مظلم موحش غير موسد، لا ينبغي أن يوضع ولا يصح أن يوضع ولا يمكن أن يوضع على سرير ممهد جميل من سندس ويستبرق، إنما يوضع إلى التراب. فأنت عبد الله خلقت من التراب وإليها تعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهكذا قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. يقول ابن القيم: والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والإمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يفتك نفسه إذا أسر. هذا الكلام كله كان تمهيدا لصلب هذا الكتاب النفيس، ما ذكرناه إلى قول المصنف هاهنا كله بمنزلة التمهيد والتوطئة لصلب الكتاب. فابن القيم في كلامه الذي استرسل فيه في ذكر هذه المعاني لما تكلم عن علامات تعظيم الأمر والنهي، وذكر أنه ما من أحد إلا ويكون للشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، وذكر أن من مقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى أن يمد عبده بالجنود الذين يقفون معه ضد أعدائه من نفسه والشيطان المسلط عليه ومن هواه. ثم ذكر هذا الحديث الذي سيكون في الكتاب شرح مفصل له. قال: وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث الطويل رواه الإمام الترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح، ورواه أيضا الإمام النسائي روى بعضه، ورواه الإمام ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. يقول ابن القيم: فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. ابن القيم يأمرنا بحفظ هذا الحديث، وأنا آمركم بذلك أيضا. شرط لكل من يحضر هذه الجلسات أن يتم حفظ هذا الحديث. يقول: فينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ما ينجي من الشيطان وما يحصل العبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه، فذكر مثل الموحد والمشرك، وهذا أول مثال. قبل أن نشير إلى هذا أريد فقط أن أقف وقفة في أول الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حدث من أحداث بني إسرائيل لما كان نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيهم، ومعه نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسيدنا يحيى مكرم من قبل الله سبحانه وتعالى بكرم عظيم، فهو المشار إليه في قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد استفضنا في محاضرة عطشان حنان ربنا، استفضنا في ذكر ما اختص به سيدنا يحيى من هذا الحنان الإلهي الذي لم يذكر لسواه في القرآن، وحنانا من لدنا. كان سيدنا يحيى سيدا وحصورا لم يتزوج، وذبح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر أمره مهرا لبغي، لكن هذا النبي كان قد أمره الله سبحانه وتعالى بأمور. لاحظوا هذا المعنى الذي ينبغي لكل طالب علم ولكل داعية أن يلحظه في هذا الحديث. أمره الله سبحانه وتعالى بخمس كلمات، هذه أمور أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغها لبني إسرائيل، أن يعمل هو بها في خاصة نفسه، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. لكنه أبطأ، فلماذا أبطأ؟ الظن به أنه أبطأ خشية التصدر، فقد كان في زمانه نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن يريد التصدر، لم يكن يريد أن يكون هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى ذلك، خشية من ذلك. هذه خصال الأنبياء. حتى أتاه نبي الله عيسى فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم، حال إذ هنا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا قال يحيى أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، هنا خشي العذاب، خشي أنه يكون بذلك قد كتم العلم ولم يبلغ رسالات الله. كان ظنه أن الله سبحانه وتعالى لن يشدد عليه ولن يضيق عليه في هذا الأمر، وأن نبي الله عيسى قد يقوم مقامه ويكون بذلك قد أمن من فتنة التصدر. فقال أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس وذكر لهم الكلمات الخمس. أول هذه الكلمات هي لا شك هو الهدف الذي جعل الله عز وجل خلق الإنسان من أجله، عبودية الله سبحانه وتعالى، التوحيد الذي ينبغي أن يكون على رأس اهتمامات الجميع. التوحيد دائما أول شيء ينبغي أن تضعه نصب عينيك. التوحيد بمعنى أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وإلهك وتثبت له الأسماء والصفات ولا تشرك به شيئا سبحانه، لا تشرك به شركا أكبر ولا أصغر، لا ترائي ولا تحب مع الله أحد ولا تخاف مع الله أحد ولا تتوكل مع الله على أحد هكذا. وقد ضرب في هذا الحديث مثل الموحد، مثل الموحد كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ والله الكلام يؤلم لو باشر القلوب. استشعروا هذا المعنى بقلوبكم عباد الله. الله يحسن إلينا، ينعم علينا، يمدنا بفيض رحمته، ثم نحن نقابل الإحسان بالإساءة. فهكذا الموحد كمن يعمل لسيده في داره ويؤدي لسيده ما استعمله فيه. هذا هو الذي يعرف معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. أما المشرك فكمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. إن هذا الكلام يحتاج منا إلى وقفة حياء. نعم، وقفة حياء، نستحي من الله سبحانه وتعالى الذي ينعم علينا ثم إذا بنا نلتفت لغيره ونفتن بالدنيا ونفتن بالشهوات ونركن إلى ملذاتنا وشهواتنا وتلك المعاصي التي استمرأناها، ينعم علينا ثم نعمل لغيره. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم عباد الله، الشرك أكبر الكبائر، الشرك أفدح ما يرتكبه العبد تجاه الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة محرمة على كل مشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، جزاء وفاقا لالتفات قلب هذا المشرك عن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يلتفت بقلبه، هذا الذي يستعين بغير الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يقع في هذه الشركيات التي كثرت للأسف الشديد في زماننا هذا بين المسلمين، فهناك أنواع كثيرة من الشرك. لكن المعنى الذي أريد هنا تفصيله والوقوف عليه، هذا المعنى الوجداني الذي ينبغي أن تمرره على قلبك، يحسن إليك ثم تعمل لغيره: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم. هكذا يقول ابن القيم: ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب؟ كيف يليق أن تعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر، وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادة من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاءهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى، ويخافون ويرجون ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نريد هنا أن نسجل سؤالا نسأله لأنفسنا الفينة بعد الفينة: هل بحق نحن نحب الله أعظم محبوب في قلوبنا هو الله؟ فلا يكون مع الله محبوب آخر؟ انظر إلى نفسك، إلى زوجك، إلى أبيك، إلى أمك، انظر إلى من تحبهم فتذعن لأوامرهم وإن كان فيها سخط الله. انظر إلى الدنيا في قلبك ثم أجب بينك وبين نفسك. اللهم عافنا من الشرك، اللهم لا تجعلنا ممن قد دخلت قلوبهم أضران الشرك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين لك. اللهم اجعلنا ممن يخلص لك في مقام الربوبية والألوهية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول ابن القيم: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا أولئك. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. انظروا إلى هذا الأمر، إن أعمال العباد تقسم إلى دواوين ثلاثة: هذا سجل فيه الشرك، هذا لا يغفره الله عز وجل، وهذا لا توبة منه إلا بتجديد التوحيد. الأمر الثاني: ديوان لا يترك الله منه شيئا مظالم العباد، فيا عباد الله هل لأحد مظلمة في عنقك؟ هل لأحد مظلمة في عنقك؟ إذا كان كذلك فاعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: الظلم ظلمات يوم القيامة، فاتق الله وعليك أن تستعفي هؤلاء الذين ظلمتهم، عليك أن تستعفيهم، فإن الظلم تعجل عقوبته في الدنيا وكذا يكون هناك له نصيب في الآخرة. اتق الظلم وعليك أن تستحل كل من ظلمت أو كل من تخشى أن تكون قد وقعت في عرضه بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد علينا في هذا الأمر، فيقول كما روى الإمام البيهقي في البعث بإسناد جيد وصححه الألباني، يقول: إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. فهذا ديوان لا يغفر الله منه شيئا، فعلينا أن نخرج من هذا بأن نستحل هؤلاء وأن ندعو لهم وأن نصنع ما بمقدورنا حتى نستعفيهم. إن كان استعفاؤهم سيترتب عليه إشكال فننظر في أي طريقة وأي حيلة تكون بها رد مظلمتهم، إن كان قد أخذ شيئا من ماله، إن كان صنع شيئا من غيبة أو نحو هذا، عليه أن يدعو له وأن يحسن في الثناء عليه في غيبته جزاء وفاقا. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. أما الديوان الثالث والذي يكون من مظالم العباد تجاه رب العالمين المعاصي التي ينتهكها العبد، فهذه هي الأيسر في المغفرة، تمحى بالتوبة بالاستغفار، حسنات الماحية، المصائب المكفرة، ما يكون عليه من التجديد حال سكرات الموت وحال المرض مثلا، حال ابتلاء، حال كذا من الأمور التي يكفر بسببها الله سبحانه وتعالى ذنوب العباد، كصيام رمضان وقيامه، كشهود ليلة القدر، كصلاة الجماعة، كالوضوء، كل هذا من أسباب المغفرة ومن أسباب تكفير السيئات. يقول ابن القيم: ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر التي مر ذكرها، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق. اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. فمفتاح دخول الجنة وشعار دخول الجنة: إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تدخل الجنة إلا بعد التطهر من كل الآفات وأدران السيئات والمعاصي ورواسب الجاهلية. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها، اللهم سلم سلم، ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال ابن القيم: فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها، لما طيبتم، لما كنتم طيبين ادخلتم الجنة. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. اللهم عافنا منها يا رب. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كان دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. فهذا أول ما أمر به بنو إسرائيل، أول لفتة في هذا الحديث، ألا وهي اللفتة الخاصة بالتوحيد ونفي الشرك. فهذا الأمر الأول وقفنا معه وقفة حياء، وقفة محاسبة حتى نجدد إيماننا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنا منذ أسلمت أجدد إيماني. فدعونا نأخذها كواجب عملي على درسنا اليوم، أن نجدد إيماننا وندخل على ربنا من هذا المدخل، الحياء والخوف والحب والرجاء، عسى أن يتقبلنا ربنا في عباده الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.